أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من فتن ابن آدم الرئيسية في حياته فتنة النساء. وقبل الحديث عن هذه الفتنة لا بد من تبيان قضيتين أساسيتين. القضية الأولى أن صانع الشيء يعرفه أكثر من غيره، وربنا الذي صنعنا يعرف مداخل نفوسنا ومخارجها، يعرف الدوافع، يعرف الأهداف، يعرفها قبل أن نعرفها نحن، قبل أن يخطر في بالك أمر، فإن الله يعرف أنه سيخطر في بالك هذا الأمر. وحينما يتحدث ربنا عز وجل في كتابه الكريم بأنه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية الكريمة، فهو يعرف. ومن يدعي أنه لا يحب النساء فإما أنه مريض أو أنه ليس صادقا. هذه واحدة من الأمور التي خلقها الله في الناس، كل الناس وبلا استثناء. وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هذا كلام يوسف الصديق، كبشر، كإنسان، كرجل، كشاب عنده بشكل طبيعي رغبة إلى النساء. إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهم، وربنا صرف عنه كيدهن. الملاحظة الثانية أن الحديث حينما يكون حول النساء فإن هنالك ثلاثة آراء مختلفة عند الرجال. الرأي الأول يتهم النساء جميعا بالضلال والانحراف والخروج عن دائرة الحق والحقيقة، وهو يتهم كل النساء بأنهن شريرات، غير جيدات، غير طيبات، وهذا رأي عند بعض الرجال. لذلك حينما يكون الحديث عن المرأة فإن أمثال هؤلاء يتكلمون ضد كل النساء، وكأن هنالك طبقتان: طبقة الرجال وقد خلقهم الله طيبين، وطبقة النساء وقد خلقهن الله من عنصر دوني، من عنصر محقر، يتكلمون عن النساء وكأنهم يتكلمون عن الحيوانات. وقسم آخر هم أولئك الذين ينظرون نظرة إيجابية مطلقة إلى النساء، وكأن عنصر المرأة فوق عنصر الرجال، من عنصر الملائكة والرجال من عنصر البشر. لا ذاك صحيح ولا هذا، وإنما الصحيح أن في الرجال أناس أخيار وفيهم أناس أشرار، وفي النساء أيضا خيرات مؤمنات طيبات وفيهن أيضا شريرات. ولذلك ربنا في القرآن الكريم لا يتحدث ضد النساء بشكل مطلق، ويضرب المثل للمؤمنين بالنسبة إلى بعض النساء. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وهذا المثال بالذات دليل لنا. الله الذي تكلم ضد فرعون، الرجل هنا هذه عائلة، زوج وزوجة، الرجل فرعون والزوجة آسية ابنة مزاحم، وهي المرأة التي آمنت بموسى بن عمران ووقفت ضد زوجها وخسرت امبراطورية كانت هي امبراطوريتها، وكانت هي الملكة وكانت السيدة الأولى، وتحملت العذاب من فرعون، وقد أمر فرعون بأن تلقى عليها صخرة كبيرة، خلاها في صحراء ودق مسامير على يديها ورجليها، ثم أمر مجموعة من الرجال أن يدفعوا صخرة صماء كبيرة على هذه المرأة، اللي رب العالمين حينئذ أمر ملك الموت قال تنزل إلى الأرض وتقبض روحها قبل أن تصل هذه الصخرة إليها، وإلا لعذبتك عذابا ما عذبت به أحدا من خلقي. وصل نفسك، ما أريد هذه تشعر بهذا العذاب. فوصل نفسه وقبض روح هذه المرأة وهي ستكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. الزوج فرعون مثال الشر والطغيان، والزوجة آسية ابنة مزاحم مثال الإيمان، ضرب الله مثلا للذين آمنوا. وبالعكس أيضا امرأة لوط الزوج النبي والزوجة من عذبها الله، أو امرأة نوح الزوج نبي والمرأة شريرة. المهم أقول إن في الرجال ناس أخيار وناس أشرار، وفي النساء أيضا أخيار وأشرار. ونحن حينما نتحدث عن فتنة النساء ليس باعتبار أن النساء بشكل عام عنصر دوني، أما بالنسبة لنا نحن البشر فالنساء إما أم لنا أو أخت لنا أو زوجة لنا أو عمة لنا أو خالة لنا. إذن كيف واحد يتكلم عن النساء بشكل عام ويخطئهن ويعتبرهن من الأشرار، خاصة أن في النساء مثل حواء، مثل خديجة، مثل فاطمة، مثل زينب، ومثل كثيرات من المؤمنات في جميع مراحل التاريخ مع كل الأنبياء، حتى أن هنالك مثل عربي يقول وراء كل رجل عظيم امرأة. أنا أقول ليس وراء كل رجل، مع كل رجل عظيم امرأة، وأحيانا أمام كل رجل عظيم امرأة، مع موسى آسية، مع النبي خديجة، مع الإمام علي فاطمة، مع الإمام الحسين زينب، وهكذا. لكن هذا لا يعني أن العلاقة مع النساء بشكل عام، أتكلم للعلاقة مع المحارم أو العلاقة مع الزوجة، أن هذه العلاقة علاقة بريئة. لا، إبليس يدخل على بني آدم من خلال الشهوات والرغبات. شوف الشيء اللي تحبه، اعرف أنه مدخل من مداخل إبليس. لشنو ده ترتاح؟ ترتاح للنوم في الصباح والنعاس غالب عليك، وإذا بقيت في السرير فتشعر براحة ولذة خاصة، تعرف هذا مدخل من مداخل إبليس حتى لا تصلي صلاة الصبح مثلا. تشعر بالانشداد والرغبة إلى المال، اعرف أن هذا مدخل من مداخل إبليس. حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. سأل واحد العلماء أنه منا الطريق إلى الجنة هواية بعيد، قال أبدا، خطوتان، الخطوة الأولى على شهواتك ورغباتك، الخطوة الثانية في وسط الجنة. الأهواء سميت أهواء لأن هوى الإنسان ورغبة الإنسان بهذا الاتجاه. النساء بشكل عام الرجال ينشدون إليهن، فإذا هذا واحد من الفتن، ويمكن الإنسان عن طريق هذه الفتنة ينجح في الفتنة في الامتحان ويدخل الجنة، ويمكن أن يفشل ويدخل النار. إذن من مصائد إبليس للرجال النساء، ومن ثم أيضا النساء وأيضا صادم اللي يصير مصيد لإبليس، إذن هي هم وقعت في أحابيل إبليس. عندنا في حديث أن النبي يحيى بن زكريا رأى إبليس وسأله قال أي شيء أقر لعينيك، أي شيء أنت هواية تكيف من عنده وتصير قرير العين، أي شيء أقر لعينيك؟ قال النساء هن فخوخي، فخ هن فخوخي ومصائدي، فإذا اجتمعت علي دعوات الصالحين ولعناتهم صرت إلى النساء فطابت نفسي بهن. يوم اللي هاي لعنات المؤمنين والصالحين هذه تجتمع علي، أنا أتوجه للنساء وتطيب نفسي إليهن، أرتاح أخذ راحتي. النساء إذن كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يقول النساء مصائد إبليس صيد. أكو رجال كثيرين في التاريخ كانوا أقوياء أمام المال، أقوياء أمام الأعداء، أقوياء أمام كل رغباتهم، لكن ضعفاء أمام النسوان، ينهارون بسرعة. ولذلك في كل الدول كثير من الجواسيس يختاروهم من بين النساء. لو تقرأ تاريخ الملوك، تاريخ الأمراء، كانوا شبعانين من حيث المال، من حيث الجاه، المقام، القصور، هذه شبعانين من عدها، لكن يضعفون أمام المرأة. ولذلك كانوا هم هم يعرفون يدزون فرد وحدة شوية تكون جميلة كفخ لذلك الملك، لذلك الأمير، ويصيدوه يجروه ويعملون به ما يريدون فيما بعد. هذه كانت موجودة، وأساسا هذه الطريقة على مر التاريخ كثير من الحروب وقعت حول المرأة، كما أن كثير من الحروب وقعت حول السلطان، كثير من الحروب وقعت حول المال. حينما نتحدث عن فتنة المال، فتنة الأولاد، فتنة السلطان، وفتنة النساء، لأن هذه فعلا من المصائب الكبرى على البشر، ليس فقط على مستوى الأفراد، سواحد يطلع من الخط من الصراط المستقيم ينحرف بسبب امرأة، هذا على مستوى فردي، لكن على مستوى جماعات دماء أريقت، بيوت هدمت حول المرأة. ولذلك المرأة والنساء بشكل عام مصائب الرجال. هذا مو معناه أن المرأة عنصر دوني، لا، المرأة باعتبارها مورد نظر، باعتبارها جميلة، باعتبار أن لذة الرجال مع النساء، لذلك إبليس يدخل من خلال هذه اللذة، كما يدخل من خلال رغبة الإنسان في جمع المال، رغبة الإنسان في السلطان، رغبة الإنسان في الأولاد. أحد الشباب كان يقول لأحد العلماء، يقول حينما نحضر مجالسكم والحديث عما يثير الفطرة، يثير العقل، حديث عن الجنة، حديث عن النار، عن الموت، عن البرزخ، عن نكير، عن منكر، تتوق نفوسنا إلى الدين والديانة والالتزام، لكن بمجرد ما نطلع برا ونشوف بنية الشرع إلينا بعيونها كل هذا الحديث ننسى وكأنه ما سمعنا شيء. هذا بالنسبة إلى جميع الرجال. ولذلك القرآن حينما تحدث عن فتنة النساء ليس حديثا للرجال فقط، أيضا حديث للنساء، أنه أنت عرفي شنو تسوين بالرجل، هذه التي تتزين وتخرج إلى الشارع ويقع نظر أحد الرجال عليها، ربما تصير سبب هدم من بيت، سبب دمار عائلة من حيث تعرف أو لا تعرف. لذلك ورد في الحديث الشريف: خيار خصال النساء شرار خصال الرجال. الرجل من صفاته الحسنة أن يكون كريم، لكن بالنسبة إلى المرأة لا، مطلوبا لا تكون كريمة. من الصفات الحسنة في الرجال أن يكون متواضع، مطلوب في المرأة أن تكون ذات زهو، واثقة من نفسها. ليش؟ سأبين. من صفات الرجل الحسنة أن يكون شجاع، المطلوب في المرأة أن لا تكون شجاعة، راح نبين ليش. يقول: خيار خصال النساء شرار خصال الرجال، الزهو والجبن والبخل. فإذا كانت المرأة ذات زهو، واثقة من نفسها، معتدة بنفسها، لم تمكن من نفسها، مو كل واحد من الشارع يشوفها يتبيع نفسها إليه، مو حقيرة في داخلها، امرأة ذات شخصية، فلا تبيع نفسها، لا تستسلم لكل من تراه في الشارع والسوق. وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلها، تكون كريمة في مال الغير، هذا مو كرام. المال هو مال الرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. هذا التعبان من الصبح لليل رايح للدكان ومجمع لمبلغ من المال، فهذه صارت كريمة، كل هذا المبلغ طيرته بطريقة أو بأخرى، لا، هذا مو مطلوب. المطلوب أن تكون المرأة حكيمة، ومن ثم فيما يرتبط بمال غيرها وهو الزوج أن تكون بخيلة في مال زوجها، لأن مو مالها. وبعد: وإذا كانت جبانة، ما كانت شجاعة، فرقت، يعني خافت، فرقت من كل شيء يعرض لها، بالليل ما تطلع ويا أي واحد، تخاف، لأن ممكن هذا الذي يطلع وياها يعتدي عليها. إذا واحد في مكان ما دعاها إلى دخول دار تخاف ما تدخل. إذن هذه صارت شرار صفات الرجال، هي خيار صفات النساء. و رب العالمين أيضا أعطاها بعض الصفات، أعطاها قدرة على الصبر، قدرة على الصمود، المرأة أصبر حتى في مقابل التعذيب، في مقابل الضغوطات الجسدية، النساء أقوى من الرجال. كثير من الحكومات ممكن يعتقلون بعض الرجال ومع أول كف يعترف بكل ما يعرف، لكن المرأة إذا أرادت أن لا تقول فلا تقول، جعلها الله في هذه الصفة ونوعا ما عنودة. ليش؟ لأن لازم تواجه عناد الأطفال فيما بعد. طفل عنود إذا أراد ترشيه من الصبح للظهر يبكي، لازم هي صبرها أقوى، عنادها أكثر، قدرتها على التحمل. المرأة عادة أكثر من الرجال. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه إن الله جعل، إن الله تعالى جعل للمرأة صبر 10 رجال، فإذا حملت زادها قوة 10 رجال آخرين، فيهم مقدار 10 رجال. ويوم اللي تحمل وآلام الحمل ومشاكل الحمل واحتمالات الولادة، إلى الآن تدرون كثير من النساء يمتن في وقت الولادة، يعني المرأة تمر بمغامرة حياتها في قضية الولادة. ولذلك بمجرد ما يجيب رب العالمين يغفر لها ذنوبها جميعا، بشرط أن تكون طبعا امرأة مؤمنة. المهم، إذن الحديث عن النساء باعتبارهن فتنة هو حديث عن واحدة من الشهوات والرغبات التي جعلها الله في الرجال، وهذه المرأة بالنسبة لك فتنة، امتحان إلهي. إذا رأيت امرأة لا تطالعها، لا تتفكه معها، لا تتحدث معها. والمرأة أيضا لا يجوز لها الغمز واللمز والكلام الناعم. سابقا كانت المرأة إذا اضطرت للحديث مع الرجال تغير صوتها، تخلي حصواية بحلقها، مو فرد كلام رقيق، لأن هذا الكلام الرقيق كما يقول الشاعر العربي الأذن تعشق قبل العين أحيانا. أكو بعض الناس عشقة وحدة بدون ما يشوفوها، فكر هذه ملكة جمال الكون، يوم اللي شاف لا شاف الصوت شكل والوجه شكل ثاني، بس هو عشق الصوت، الصوت الدلال الغنج، حتى طريقة المشي بالشارع. القرآن متحدث حد عن قضايا جزئية صغيرة في مسألة النساء، لأن بعض الرجال ينهارون فورا أمام المرأة، حتى أمام طريقة مشيتها. خلخالة تخلي برجلها، سابقا كانوا يخلون فسيلبسون حذاء شبر طويل من الكعب ما أدري شلون، ولما تمشي من بعيد من كيلومتر يبين فرد مرأة تمشي من هنا، أو تخلي عطر وتطلع بالشارع أو ما شابه ذلك. هذه كلها لكي لا نقع في فتنة النساء. يتزوج الرجل بناء على عقل فاهم، يبحث عن مقدار من إيمانها، مقدار من جمالها، مقدار من عائلتها، ومن ثم يتزوج، مو يقع في الأحبولة، مو يقع في المشكلة. ولازم نستحقن مثل قضية المال، مثل قضية السلطة، حتى لا نقع، لأن إبليس يدخل علينا من خلال شهواتنا ورغباتنا ويزين إلنا. وحينما تكون المرأة شوية عندها جمال ويدخل الشيطان معاها، خلاص تحاول ترمي أقرب شاب في أحابيلها، كما فعلت زوجة العزيز زليخة. لكن يوسف كان أذكى منها وأعلم وأدين، وإلا ترى يوسف لو كان واقع في أحبولة زليخة كل شيء كان منتهي بالنسبة إليه. لا عظمة النبوة ولا عظمة الملك ولا المقام يوم القيامة على شهوة لحظة. حينما تحدثت زليخة وكانت أجمل نساء مصر، حدثت ويا المربية قالت شلون أصيده هذا يوسف، في المربية قالت عجيب شلون أصيديها، مفروض هو يدوريك. قالت لم ينظر إلي قط وهو في بيتها، ما طالعني، أريد بس يشوفني، وإذا شافني مثلا في نظرها يوقع في حبولتي. فقالت لها اصنعي غرفة من المرايا، غرفة جميع جوانبها مرايا، وين ما يطالع راح يشوفك. فصنعت له غرفة المرايا، بمجرد ما دخل يوسف وعرف الخطة بدأ ينظر إلى الأرض، بعد ما طالع الجدران حتى ما يشوفها. ويوم اللي جمعت الأميرات نساء بقية رجال المملكة جمعتهم وخلت لكل واحدة متكأ وأعطت بيدهم سكين وما أعرف إيش. بمجرد ما دخل ونادت فرعون أدخل هاي الحاجة وديها هناك، وكان عبدهم في ظاهر الأمر، هم كان عبدهم اشتروا بالمال. بمجرد ما شاف هذا مجلس نسواني ما طالعهم أصلا، لذلك قالوا إن هذا إلا ملك كريم. هذا شو ما يطالع النسوة؟ ساكو ناس يدور، يطعد فوق تحت من زاوية من ذرف، بالتلفزيون يسافر مكان بعيد يشتري أفلام أجلكم الله حتى لا تقدر يشوفها. هذا مجلس نسائي وهيت لك، لذلك صار يوسف يوسف، صار مغرب المثل عند الله للصالحين والصديقين. أما إذا فالمرأة بمجرد ما صار على شوية جمال ودخل إبليس وبعض الرجال اللي دين ما عندهم يحاولون يصيدوها منا ومنا. في التاريخ القديم يذكرون اسم ممكن سامعي أنتو، اسم سميراميس. سميراميس كانت في بابل في مملكة آشور، ومع الأسف إلى الآن بعض العرب يفتخرون بها ويخلون اسمها على الفنادق: فندق سميراميس، مركز سميراميس، متجر سميراميس، مطعم سميراميس. فشنو قصة سميراميس؟ هذه لقيطة وجدها بعض الصيادين، وجدوها فتاة صغيرة في مكان لقيطة، يعني ما معلوم بنت منه، شالوها أجوا باعوها. كان عندهم في السوق في بابل في يوم معين يجيبون البنات الصغار أو البنات الكبار، فيجون الشباب اللي يردون يتزوجون يجون يشترون يتزوجون هاي البنات أو يشترون البنات الصغيرات يودوهم للبيت. وبعض الآباء كانوا يجون يشترون ابنية لابنهم، يعني ابن صغير يشتري ابنية صغيرة حتى تكبر يزوجها لابنه. الذي اشترى هذه البنت كان مسؤول خيول الملك، مسؤول خيول الملك اشتراها لأنه ما كان ينجب حتى تصير بنته، مثل ما العزيز اشترى يوسف أنه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا يصير ابننا بالتبني. هذا قال آخذ هذه أشتريها تصير بنتي بالتبني. كانت جميلة جدا، يوم اللي كبرت تعلق بها. في يوم من الأيام جاي واحد من الوزراء وزير الحربية مال الملك ياخذ بعض الخيول، وإذا به يرى هذه البنت فيعشقها، فيقول له: هذا أنا أشتريها مبلغ من المال. هذا الرجل هم أمام هذا الوزير ضعف، عرض عليه مبلغ كبير من المال، باع لابنية، باع سميراميس. هذه دخلت صارت زوجة الملك، هذه بعد ما كبرت زوجة الوزير، السلام عليكم ورحمة الله، زوجة الوزير. وفيما بعد الملك دخل في حرب مع دولة مجاورة وحاصر قلعة تلك الدولة وما دبرها يفتحها، ولأن المعركة طالت الوزير طلب سميراميس إلى مكان اللي كانوا مجمعين الجيوش. هذه جت وشافت ممكن فتح القلعة، فقالت لزوجها: أعطيني مجموعة من الرجال أنا أفتح هاي القلعة. عرفت نقاط الضعف، هاجمت القلعة، فتحت القلعة، الملكة تعجب، كانت مقنعة: من هذا الذي قاد الجيش وإحنا كنا عجزنا؟ فقال الوزير: هذه زوجتي خلي تجي حتى أقدم لها جائزة، جدتي ملكة معشقها. فقال الوزير: شوف أزوجك واحدة من بناتي، طلق هذه أنا أخذها. هذا مضطر، شو يقول؟ قاسين أطلق. حكى وياها، هي كان رغبتها في الملك شوية جمال، شيطانهم يدخل من أول واحد، راحت عند الوزير، من الوزير الملك استشارها، قال: أنت زوجتي وعلاقتنا علاقة جيدة. قالت: ما يخالف، خليني أروح يمه بعد مدة قشمرة وأرجع لك. في الحقيقة قشمرته هو هم قبل أعطاها للملك. يوم اللي هذه ما رجعت إلى الوزير انتحر إلى جهنم. تزوجت الملك بعد مدة ما اكتفت، كان ملك جزار طاغوت يريق دماء الأبرياء بكثرة. هي في ليلة من الليالي فكرت ليش هي ما تصير الملكة، ليش جناب هذا ملك؟ فقشمرت في حالة من الحالات، قالت أنا أريد 3 أيام أصير مكانك أحكم وبكل شيء. قال اللي تردين، أكو بعض الرجال أمام النساء ضعفاء، والمرأة هم تعرف نقطة الضعف ماله، في ساعات معينة تأخذ من عند الكلام اللي تريده. فأصدر فرمان بأن هذه لمدة 3 أيام ملكة تأمر في كل شيء. قالت لا أضف حتى فيك، فكتب حتى في. أول يوم قعدت على العرش أمرت الجنود باعتقال الملك اللي هو زوجها وعدها ولد من عنده فاعتقل. يوم الثاني أمرت الجنود بذبحه، ذبحوه. الناس مرة واحدة سمعوا هذا الملك أول أمس ملك وزوجة هذه وإذا به قد قتل على يدها، طلعوا مظاهرات راحوا أمام القصر. هذه طلعت نصف عارية أمام الرجال، كلهم رجال اللي يسوي مظاهرات منه رجال، بس الآن هم داخلين نسوان بالوسط، سابقا كلهم رجال. وقامت تتأشر عليهم بعيونها، كل واحد هم طمع فيها رجعوا إلى بيوتهم. بقت هذه ملكة إلى أن كبر الولد. طبعا هي قادت جيوش، ذبحت ناس، أراقت دماء، مرة من المرات غزت إحدى الدول، ثم حينما انتصرت أمرت بسلخ جلود الشباب وهم أحياء. المرأة رحيمة القلب، لكن إذا هاي الرحمة انتزع من قلبها تصير مثل هند زوجة أبي سفيان التي أخرجت كبد حمزة ولاكته ثم جعلت من كبده قلادة ووضعت هذه القلادة على جيدها. قتلت، ذبحت، عملت ما عملت، طبعا الولد كبر، مفروض الولد هو ولي العهد ابن الملك. الولد هم طمع في الملك، وكما ذكرنا في الليلة الماضية قضية الملك والسلطان والسيطرة وما شابه ذلك، الشخص ممكن يضحي بزوجته أولاده أو المرأة بزوجها مثل ما هي فعلت. فقام ينافس ابنها ينافس أمه، ما الذي فعلت؟ تزوجته، تزوجت ابنها وصارت زوجته، وبقيت فترة وهي زوجة ابنها الملك. ثم فيما بعد رادت تتآمر على ابنها وشافت مجموعة حتى يذبحوا حتى هي ترجع مرة ثانية وتصير هي الامبراطورة والملكة. الولد اكتشف السالفة فأمر بأخذها ورميها في المكان الذي وجدوها فيه، كانت لقيطة على ساحل البحر شايفيها، ذبوها هناك الآن ماتت. ممكن المرأة تصنع هذه الفتنة، صنعتها في آشور في بابل، اقرأوا تاريخ آشور، تاريخ بابل. هذه كانت الإمام علي سلام الله عليه بعظمته، من الذي دفع ابن ملجم لقتله؟ قطام، امرأة. هذه فتنة، هذه فتنة من فتن النساء، قد يرتكب إنسان أكبر جريمة في سبيل الحصول على امرأة. هذه زوجتك وخلاص، غض الطرف عن غيرها، ماكو غيرها، هذا هو. تعيش سعيدا معها في الدنيا وسعيدا معها في الآخرة. اعرف أن النساء فتنة، وأحيانا النساء كيدهن عظيم، كما ينقل القرآن الكريم عن لسان عزيز مصر إن كيدكن لعظيم. خطط اللي تخلي، شلون تكسبه، شلون تأثر عليه، كيف تبكي قدامه. وتعرف فيها بمرور الزمن تكتشف نقاط ضعف الرجال، وإبليس أيضا يعلم الطرفين يورط. يوم اللي تورطت شنو الفائدة وراء ذلك؟ كم من رجال تورطوا مع النساء ثم خسروا كل شيء، خسروا كل شيء في الحقيقة. كيدهم كيد كبير، طبعا كيد كبير، كيد الرجال أيضا كبير. الجرائم أكثر ما يعملها الرجال بشكل عام، أكثر السراق مو نسوان، أكثر القتلة مو نسوان. لكن من نقاط ضعف الرجال أحيانا يقتل في سبيل الحصول على امرأة، وأحيانا أيضا ما يبين، ما يقول السبب شنو، بقلبه داخله مخلي عينه على وحدة معينة. وهاي هم تجي يوم اللي يصير عندك نقطة ضعف، تشوف أوه هاي جت قدامك، ذيك الثانية الثالث، هذا إبليس. لكن يوم اللي ما عندك نقطة ضعف، إبليس ما يجي عليك. إذا قطعت أمله خلاص. أنا هذا المثال أذكره للإخوة دائما، أقول لا تتردد في المعصية. يوم اللي تتردد يدخل عليك إبليس من باب التردد. الآن أنت قطعا ما تريد في الطفل بريء يتيم تقتله، إلى الآن وسوس لك إبليس تقتل في الطفل البريء؟ لا، لأن ما متردد في هذا الأمر، ما تريد، قاطع في هذا الأمر. شوفوا يوسف شنو قال، قال معاذ الله، متردد، خليه أفكر أشوف، فكر تشوف شنو، بس ما تريد تفكر، اللي يفكر لك إبليس ما يخليك تفكر. معاذ الله أبدا، خلاص اقطع أمله ما يجيك. لكن إذا خليت الباب مفتوح، هاي دخلت عليك وذيش دخلت عليك والثالثة والرابعة، وانت هم توقع فيه، وبعدين تقول إذا الله كان يريد أنا ما أقع في أحابيلهن كان يبعدهم عني. أبدا، رب العالمين يريد يعطيك جنة بعظمتها، فلا بد أن تنجح في امتحانات متعددة. امتحان الأهواء، إن شاء الله نتحدث عن هذه الفتنة في الليلة القادمة، امتحانات النساء، امتحان السلطة، امتحان الأولاد، امتحان المال. يوم اللي تنجح واحدة وراء الثانية، وكل ما تنجح في امتحان تصير قوي على الامتحان القادم. ما دام أنا قدرت فلان مكان ما أقع في قبولة إبليس، إذن هناهم أقدر، فعلا هم تقدر. رب العالمين هم كما قال في الحديث القدسي، من تقدم إليه شبرا تقدمت إليه ذراعا، ومن تقدم إليه ذراعا تقدمت إليه باعا. أنت خطوة امشي، شوف رب العالمين كيف يمسك بيدك ويمنعك من السقوط في أحابيل إبليس. يقولون أن امرأة جميلة مرت ذات مرة على دكان شخص، شافت هذا كاتب أن كيد الرجال يغلب كيد النساء، قالت إلا أثبت للعكس، فجت عليه راوت لبعض مفاتنها، وكطبيعة الرجال ضعف هذا الرجل. متزوجة أم لا؟ قالت لا ما متزوجة. يعني ممكن احنا نتقدم إليك؟ قالت طبعا، بس هذا أبويا فرد واحد عجيب وغريب، أي واحد يجي علي ما يريد يزوجني. ليش؟ ما أدري، ما يريد يزوجني أنا، وأنا أخاف أبقى في البيت يفوتني القطار. فيا ليت تتقدم إليك، من أحسن من عندك. بس أقول لك شيء، بس ما تجي على أبويا راح يقول هاي بنتي عمية، قول ما يخال. راح يقول هذه عرجة، قول ما يخال. راح يقول هذه خرسة، قول ما يخال. هذه طرشة، ما يخالف. لا تسمع، لا ترى، لا تتكلم، لا تمشي، قال ما يخالف. من أبوي؟ قالت القاضي، قاضي البلد هو أبوي. أي واحد يجي بس ما يقول هاي بنتي عمية، يقول أماري مرة عمية عرجة ماري، خلاص. هذا هم يوم ثاني شال أمه وخواته وقصد بيت القاضي، سلام عليكم سلام عليكم، قعدة وخير إن شاء الله. مشكلة؟ قالوا لا، أنا في الحقيقة جاي نخطب بنتك، بنتي عمية ما يخالف. هذا قال أنا مستعد أضحي في سبيل بنتك، يابا هذه عرجة،
هم ميخل طرشه عميه خرسه اي شيء قال هذا قال ميخل اهلا وسهلا ما دام تريد تضحي تتزوج مرأة هالشكل فاهلا ومرحبا. عينوا مهار اعطى المهار عينوا ليلة من الليالي ليلة الزفاف الرجل جاي مرتب حاله ثياب جديدة معطر ودعا جماعته اقربائه اصدقائه رتب غرفة المنام واذا به يشوف اربعة حمامير شايلين قطعة من اللحم والعظم ذا يجيبون هاي شنو قال هاي زوجتك بنت القاضي طالع شاف فعلا عمية عرجة معلولة خرسة هيج تورط الرجال بس ما يقدر يسوي شيء زوج زين اجى يوم ثاني بالدكان ما ادري شو يسوي وعد على ابني اجتي سلام عليكم السلام هاي اللافت تشيلها غلب كيد الرجال كيد النساء انا مو بنت القاضي بنت القاضي هاي اللي شفتها زوجتك اللي جابوها عندك بس مره ثانيه افتح عيونك بس هذه انت فعلا تشوف لو انت مكانه هوايه ورطه ترى ورطه مع امراه من حرام اكبر من هاي الورطه لان القرناء في نار جهنم ابالسه مو بنت القاضي العرج العمي الخرفه كنت في لبنان في مكتبة من المكتبات دخلت امرأة متحجبة مؤمنة بمجرد ما دخلت صاحب المكتبة التفت إليها قال يا فلانة هذا السيد اللي تبحثين عن واحد تتكلمين وياه هذا السيد جدتي قالت أني أدرس في الجامعة وعندي دراسة حول نظرية الإسلام حول النساء وعندي بعض الروايات متورط فيها الإمام علي سلام الله عليه عنده كلام النساء ناقصات العقول ناقصات الإيمان ناقصات الحظوظ بس هذه محلولة عندي لأن الإمام هو يشرح شنو معنى ناقصات الإيمان لأن المرأة في أيام العادة ما تقضي صلاتها بالنتيجة ما تحصل ثوابها الصلاة اللي ما صلتها ولذلك مستحب المرأة يوم اللي ما عليها صلاة تفرش سجادتها تقعد في السجادة وبمقدار مدة الصلاة تذكر الله لأن الخير عادة حتى ما تنسى التعود على الصلاة ناقصات الإيمان ناقصات الحظوظ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين في قضية الإرث ناقصات العقول لأن عاطفتها أكثر من عقلها وهذا الله مسوي مو يعني تحقير للمرأة مثل ما أنت عقلك يتقدم على عاطفتك الصبح الولد ما يريد يروح المدرسة دايخ وتعبان يريد يقعد من النوم الأبو يقول لازم يروح إلا ما تقول بابا خطية يخليه الآن يرتاح ينام هي تغلب العاطفة وانت تغلب العقل هذا مطلوب يصير تكامل ما بين العقل والعاطفة المهم قالت هذه محلولة عندي بس أكو رواية غريبة الإمام علي يقول المرأة عقرب حلوة اللبسة أو حلوة اللمسة بس رجاء هذه ما تستغلوها ضد نسوانكم باشر كله قالت يعني أنت سيدنا في نظرك أنا عقرب قلت لها كلام الإمام علي ليس عن طبيعتكن عن العلاقة معكن نعم علاقتي معك وأنت امرأة أجنبية علاقة مع العقارب في القبر هي علاقة محرمة إذن إذا استسلمت لهذه العلاقة ابتلى في القبر بالعقارب التي تنهش جسمي هذه علاقة علاقة مع عقرب صحيح مو تحقير للنساء وعلاقتك معي علاقة مع العقرب هذا نفس الشيء الكلام أن إبليس يدخل على الرجال وعلى النساء على الرجال عن طريق النساء وعلى النساء يوم اللي يصير أحبولة إبليس يوم اللي يصير وسيلة إبليس هذه متورطة هذا خمو في مصلحته ممكن تنتصر على الرجل وتسلب لبابه سيطر عليه وأحيانا بعض النساء في الحقيقة تريد تكون قيمة على زوجها، هذا غلط. هذا الكلام حقيقة أقوله للنساء. الله عز وجل يعرفنا ويعرف نساءنا، مفروض أن يكون رحمة ومودة هي الحاكمة بيننا، وجعل بينهما مودة ورحمة. المودة قلنا قلبية، والرحمة ترجمة المودة عمليا، يعني نرحمها وترحمنا، نحبها وتحبنا، مودة ورحمة. لكن إذا صار خلاف، ما يصير خلاف، مو معقول شخصان مختلفان بقدر ما خلق الله رؤوس خلق أذواق، ذوقي مختلف، مصلحتي قد تختلف، هنا شو نسوي؟ نبقي الخلاف إلى يوم القيامة ولا نحسم الخلاف؟ إما يكون رأي المرأة أو يكون رأي الرجل، باعتبار خلق الله المرأة رقيقة العواطف والقلب والأعصاب، قال الرجل هو القيم عليها. إذا صار خلاف ما قدرتوا تحلون الخلاف بالتي هي أحسن بالتفاهم بحل وسط، رأي الرجل، هذا في مصلحة المرأة مو تحقير لها، هذا في مصلحة الطرفين، مصلحة الرجل ومصلحة المرأة معا. والحمد لله احنا نعرف ناس مؤمنين متدينين عاشوا أنجبوا، عاشوا السعداء في حياتهم وبينهم مودة وبينهم رحمة. في المسائل الخلافية أحيانا إذا ما في حل آخر، المرأة تخضع للرجل، الكلام كلامك. جاء الشيخان إلى الإمام علي، رادوا يدخلون على فاطمة، هذه يذكرها كل كتب التاريخ، أن أرادوا الدخول على فاطمة، زيارة فاطمة الزهراء في مرضها الذي ماتت فيه، فلم تأذن لهما، فراحوا عند الإمام علي، قالوا احنا نريد نسلم على فاطمة الزهراء. فجاء الإمام علي وقال لفاطمة الزهراء: فما الذي قالت؟ قالت: يا علي، البيت بيتك والمرأة حرمتك، فأذن لمن شئت وامنع من شئت. أهلا وسهلا، أنت تقول أنا خاضع، هاي علاقة صحيحة وسليمة، رجل عنده رأي وهذا الرأي ليس بخلاف ما أمر الله ورسوله، المرأة رأيها خلاف ذلك، اقبلي، هذا في مصلحتك. يعني قضية حسب تعبير الإيرانيين مارد سالاري، يقولون مو صحيح، جنزان سالاري صحيح، أيضا مو صحيح، كن تفاهم بيناتهم. احنا ما عندنا حرب في داخل البيت وداخل العائلة، اما هذا ينتصر او ذاك، خلي اثنينهم ينتصرون، مو مباريات كرة قدم، ماكو فريق ينجح الا اذا خسر فريق ثاني، لا، ممكن مثل عملية تجارية بالسوق، مثل فد واحد يريد يبني بيت، هم انا يصير عندي بيت، هم هذا العامل والمهندس واللي يبيع المواد هم يحصل على مال. الدنيا مو كلها مباريات كرة قدم، هذا لازم يربح على حساب ذاك، ذاك لازم يربح على حساب هذا، ليش الشكل؟ مصلحة مشتركة، عيننا على نقطة مشتركة. على كل حال أقول إن المرأة فتنة على كل حال للرجال، ومطلوب من الطرفين أن يحسب هذا الحساب، هذا مطب. فتحدثت مع تلك المرأة، قلت: الإسلام لا يريد تحقير المرأة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: اتقوا الله في المرأة واليتيم. تدري معنى اتقوا الله يعني شنو؟ أو الإمام علي يقول: الله الله في النساء، فلا زال رسول الله يوصي بهن حتى ظننا أنه سيحرم طلاقهن. يعني دير بالك من الله، الله راح يدافع عنها إذا أنت ظلمتها. عشرات الأحاديث في أن ترحم زوجتك أو ابنتك أو أمك أو أختك أو عمتك أو خالتك. أصلا سمي النساء بناء على رواية النساء، لأن أبونا آدم ما كان عند أنيس إلا حواء، فالنساء من الأنس،
لتسكنوا إليها. نعود إلى الآية الشريفة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. بالدنيا لازم عندك بيت، زوجة، مال تأكل به، تشرب به، تلبس به، هذا بس هذا متاع الحياة الدنيا، هذا مو نهاية المطاف. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حسن المآب بأن تحسن التعامل مع النساء والبنين والقناطير المقنطرة، ومعنى حسن التعامل مو يعني تخضع لها في كل شيء، يكون عندك حكمة في التعامل، هنا رحمة، هنا مودة، هنا علاقة، هنا زورة، هناك تقاطع، متشوف، متطالع، متنظر، وإلى آخره. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ من كل هاي الأشياء، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. إن رأيت امرأة تعجبك لا توقع في الحرام معاها، النظرة الأولى لك بس الثانية عليك، لا تطول النظر إلها، لا تطول الكلام وياها، لا تدورها، وإلا تخسر بها حور العين. وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.